طيب توكلنا على الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام العظيمة التي بدأت من هذه الليلة، أفضل أيام الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام العشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل كل ما يحب ويرضى. دائما أيضا أحب أن أبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فأشكر الإخوة والأخوات القائمين على مثل هذه اللقاءات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل هذا اللقاء في موازين أعماله. طيب سريعا ندخل في الموضوع عشان الوقت وعشان أذان العشاء. لقاء اليوم من العنوان وهو كالجسد الواحد، واخترت هذا العنوان في يعني موسم هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج، ركن من أركان الإسلام. هذه الشعيرة العظيمة التي يحدث فيها الاجتماع المكاني والزماني للمسلمين، وعلى قدر اجتماع المسلمين في زمانهم ومكانهم تعظم الفتوحات والبركات. فنجد أن صلاة الجماعة هي نفس الصلاة التي يؤديها الإنسان بمفرده في المنزل، لكن لما اجتمع مع إخوانه في بيت من بيوت الله تضاعفت الأجور. وعبادة الصيام فيها مشاركة زمنية، فننتظر جميعا رؤية الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب للجماعة. فبالتالي ده أمر جماعي للمسلمين في نوع من الاجتماع الزماني، فكل إنسان يصوم بمفرده، لكن في حالة اجتماع زماني فأيضا نجد فيها الفتوحات والبركات. ويتجلى هذا الأمر في شعيرة الحج حينما يجتمع المسلمون في زمان واحد وفي مكان واحد تنزل عليهم البركات، فكانت أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، ويغفر الله سبحانه وتعالى لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن لا يحرمنا ثواب الحج. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في ثواب الشهيد: من تمنى الشهادة بصدق أعطاه الله ثواب الشهادة ولو مات على فراشه، لعل الذي يتمنى الحج بصدق ثم حرم من السفر للحج يعطيه الله سبحانه وتعالى ثواب الحج ولو كان في بيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من ثواب الحج، وألا يحرمنا من المتابعة بين الحج والعمرة. إذن هذه الشعيرة العظيمة شعيرة فيها اجتماع للمسلمين في الزمان والمكان، وأيضا فيها من الفتوحات والبركات تطول عنها، يعني لا نستطيع أن نوفي حق هذه الشعيرة في درس أو في دروس، بل كتب ذلك العلماء في كثير من الكتب الذين يتكلمون في معاني القلبية وفي السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ذكروا أشياء عظيمة في الحديث عن هذه الشعيرة. لكن المعنى اللي أنا حابب ألتقطه اليوم ذلك المشهد المهيب، وده لاحظوا أي حد سافر الحج أو العمرة، المشهد المهيب لاجتماع الناس باختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم وعاداتهم ثم يجتمعون في مكان واحد، شيء مهيب. الإنسان يلتقي هناك بالمسلم الأسترالي والأمريكي والباكستاني والصومالي والأثيوبي وأيا كانت الجنسية وأيا كان اللون، وتفاجأ هناك ب قلما يتكلم أحد بلسانه، الكل بيحاول يقترب من لسان الآخر وهو يتحدث معه. شيء عظيم اختلاف العادات والاحتكاك بين الناس اللي ممكن يعمل نوع من الغضب، لكن لابد الإنسان أن يجذم غيظة ثم يكتشف عادات غريبة لبعض الناس ويتعرف على آفاق عظيمة ليكتشف عظمة هذا الإسلام. في عبادات بتظهر عظمة هذا الدين، لذلك أغيظ ما يكون الشيطان يكون يوم عرفة. فكلما اجتمع المسلمون اغتاظ أهل الكفر لاجتماعهم، كلما اجتمع المسلمون اغتاظ أهل الكفر. بل أعظم شيء بيسعى إليه الشيطان وأيضا من خلفه يسعى أهل الكفر، يسعون إلى التفرقة. يعني ملف التفرقة ده يعتبر، مش عايز أقول الملف الأول، خلينا نقول من أوائل الملفات اللي بيسعى عليها الشيطان وأتباعه من أهل الكفر وأهل النفاق، ملف التفرقة من المسلمين ده. لذلك لا تستبعدوا إن بعض القضايا اللي بتشتت المسلمين حتى لو فيها أحيانا أقول فيها بعد ديني، قد تكون هي أصلا يعني الدفع في هذا الأمر وبث في هذا الأمر هم من أعوان الشياطين الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين. ومن مقاصد الإسلام الكبرى أنه يحرص على أن يجمع المسلمين، أن يجمع المسلمين مع بعضهم البعض. هذا من المقاصد العظيمة. حتى في صفوف الصلاة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تصل بها صفا. في صفوف الصلاة لما يكون في فرجة أنك تسد الفرجة، لأن الشيطان يدخل من الفرج التي بين المصلين، فكذلك شياطين الإنس والجن يدخلون في الفرج التي تحدث بين المسلمين. هذه الفرجة وهذه الفرج وهذه المسافات التي تحدث بين المسلمين، سواء بيحدثها الشيطان وأعوانه من أهل الكفر والضلال، أو بتحدث بسبب الخلافات بين المسلمين، يستغلها الشيطان ليزيد الفجوة والرقعة بين المسلمين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لكم أن تتخيلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يودع أمته وكان يخشى على أمته صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة ثم يدعو بدعاء لله سبحانه وتعالى. فبعض أصحابه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك تصلي صلاة طويلة لم تصلي مثلها. فبعض الروايات قال: إنها صلاة رغبة ورهبة، أي دعا الله سبحانه وتعالى فيها بدعاء عظيم. قال: دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني ثلاثة. انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعطاه الله الحكمة وأنزل عليه الوحي واصطفاه بخير الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمم تسقط بإحدى ثلاث، فقال: سألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من خارجهم فأعطانيها، وألا يسلط عليهم مرضا أو بلاء فأعطانيها، ثم الثالثة التي كان يخشى منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. إذن عوامل سقوط الأمم هي كثيرة، لكن من أهمها ثلاث: تسليط الأعداء أو تسليط البلاءات، أو أن نتنازع نحن فيما بيننا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ذلك. فإذا أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم اثنتين ومنعه ثلاثة، يعني نخشى على الأمة من أنفسنا لا من أعدائنا. لن يسلط عدو على هذه الأمة يستأصل شأفتها، ولكن الخشية دائما تكون من داخلنا، من تفرقنا، من تنازعنا. هذه الأمة حينما تجتمع في هذا المشهد المهيب، مشهد عظيم بيغطاظ الشيطان ويغطاظ أهل الكفر، فهذا معنى لا بد أن نستحضره دائما. للأسف إحنا عندنا سرعة وعجلة لبث الفرق، أي إشاعة بنسمعها عن شخص أو شيء بنسعى لبثه ونشره، في حالة حرص لبث الشائعات والفواحش بين الناس. شوف كده أي ترند بيطلع على تويتر، وإزاي لو في تفرقة بين الشعوب تجد على طول في ساعي لتفرقة، وده يشتم في ده. ممكن موقف تافه يحدث، مباراة كرة أو موقف أحد المسلمين قد يريد أن ينكر منكرا، رأى منكرا في بلد من بلاد المسلمين، واحد سعودي، واحد كويتي، واحد مصري، واحد مغربي، وأيا كان رأى منكرا في بلد آخر من بلاد المسلمين، فأراد أن ينكره فيكتب على وسائل التواصل أن هذا أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. تفاجأ أن في جيش من هذه الدولة التي وقع فيها المنكر يهاجمه، بدل أن يشكره، بدل ما يقوله شكرا أنك أنت حريص على بلاد المسلمين. ويحدث تجيش بين الدول، وده إيه، إحنا مش بنتكلم على مثلا لعب سياسي أن السياسيين بيلعبوا بالشعوب، لا، ده أصبح ده انتشر بين الشعوب، أصبح ده يقولك إحنا مالنا ومال دولة كذا، ما تتحرق دولة كذا، ما يحصل كذا. سبحان الله، يأتي هذا المشهد غصبا من عن كل هؤلاء ليذكرنا بهذه الحقيقة، مشهد لا يمنع مهما حاول أعداء الباطل أن يمنعوه. الله سبحانه وتعالى يقدر بزيادة الأعداد. انظروا إلى هذا الاجتماع المهيب ليكون تذكيرا واقعيا. لكن إحنا بفضل الله بنحاول، أي داعية، أي حد، العلماء كتبوا كتب، التذكير ده تذكير علمي لتعليم الناس هذا الأمر، وده أمر مهم إن الناس تتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها زي الحديث اللي نذكره اليوم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهل والحمى. ودي رواية في البخاري، وفي روايات أخرى كثيرة مثل المسلمين في توديهم وترحمهم وغير ذلك. الرواية الأشهر هي كمثل الجسد حتى بدون كلمة الواحد. فالمقصد إن التذكير ده تذكير علمي، التذكير العملي أوقع في كثير من النفوس، بل في ناس بتسلم أصلا من رؤية هذه المشاهد. ومن تقدير الله سبحانه وتعالى الآن فكرة البث المباشر ورؤية الصورة بصورة مباشرة، لا يحتاج الإنسان للسفر ليرى هذا المشهد. هذا المشهد العالمي اللي الطبيعي أن يكون موجود حينما تنزل نازلة بأحد من المسلمين. فبالتالي التذكير العملي تذكير مهيب، تذكير عظيم. لما تفتح الشاشة كده وتشوف الألوان المختلفة بين المسلمين واللغات والألسنة المختلفة والطبائع والعادات المختلفة في مكان واحد في زمان واحد، ماذا يريدون؟ الكل يتجه ويلبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لما قال بعض المفسرين لهذه الكلمة ها أنا ذا جئت سريعا يا رب. الكل يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى في صعيد واحد، وقفوا في اتجاه قبلة واحدة. هذا تذكير مهم بسبب كثرة الخلافات التي قد تكون فيها نوع من الحق أيضا، في خلافات ستحدث بنوع من الحق أو بنوع من استثمار الشيطان للأسف واستغلال الشياطين الإنس والجن. يأتي هذا المشهد لتذكر الرابطة الأعلى، لأن طبيعي أن الناس عندها روابط مختلفة وعندها انتماءات مختلفة. لابد أن نلاحظ أن الإسلام لا يلغي بقية الانتماءات، الإسلام لا يلغي، يعني الإسلام لم يأتي ويقول ليس هناك فلان ينتمي إلى قبيلة كذا وفلان ينتمي إلى بلد كذا إلغي كل الانتماءات دي، الإسلام لم يفعل ذلك. عاد الإسلام أقر هذه الانتماءات طالما ليس فيها عصبية، ليس فيها تقديم هذه الانتماءات فوق انتماء الإسلام. لذلك نجد مثلا في سورة الحجرات، هذه السورة التي نزلت في أواخر العهد المدني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاءت الوفود من كل الاختلافات، وشرحت يعني سورة الحجرات ممكن ترجعوا لها، تجد أن سورة الحجرات فيها من أكثر السور اللي فيها الألفاظ اللي فيها نوع من الاختلاف الطبيعي بين الناس. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين، ففي طائفة وفي طائفة أخرى ممكن يحصل بينهم خلاف. قول الله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يبقى في شعوب في قبائل. قول الله سبحانه وتعالى يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. فتجد هذه السورة مليئة بذكر ان في هناك اختلافات في المجتمع، في طوائف في شعوب في قبائل في اقوام، في مجموعة من النساء بتنتمي لطائفة والنساء تنتمي لطائفة اخرى، لكن في حدود عامة لابد ان يرجع الناس اليها في قواعد عامة. لذلك نفس السورة اللي ذكرت الخلافات، نفس هذه السورة هي التي ذكر الله فيها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا الإسلام لا يحارب هذه الانتماءات، يعني قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، ده الجانب الاجتماعي اللي طبيعي أن يحصل فيه انتماء. ثم الجانب المادي وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. القضية فين؟ القضية في أفعل تفضيل أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد. يعني طبيعي أن ممكن إنسان يحب قبيلته أكثر من قبيلة تانية، ده طبيعي، يحب بلده أكثر من بلد تانية، يبقى عنده نوع من الانتماء. حتى المهنة حب فطري تلقائي ميل. القضية ماذا ستفعل عند الحق؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننصره مظلوما، طيب دي عارفينها، طيب إزاي ظالم؟ قال ترده عن الظلم. وانت المفروض لو بتحبه المفروض ترده عن الظلم، مش انك تقف معاه على ظاهر الكلمة بدون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، انك تنصره ظالما او مظلوما يعني تكون في صفه. وده اللي بيحصل الان في كثير من وسائل التواصل الا من رحم الله. اذا تأتي هذه الشعيرة العملية لنراها باعيننا لتذكرنا جميعا غصبا عنا ان الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الركن لمن استطاع عليه سبيله، ليتذكر المسلمون هذه الشعيرة وأن هناك أخوة بين المسلمين. تأتي هذه الشعيرة وسبحان الله، وتأتي تقريبا للمرة الآن الثالثة في وسط حرب غزة، ونحن نشاهد إخواننا يقتلون ويشردون. تأتي هذه الشعيرة لتذكر المؤمنين بلوازم الأخوة، زي لما النبي صلى الله عليه وسلم، وده الحديث اللي احنا خدنا منه الجزء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء في السهر والحمى. يعني سبحان الله، شوف كلمة تداعى، تداعى بعض العلماء قال في تفسيرها تداعى، قال كما أن يدعو بعض القوم بعضا ويتفق على فعل شيء. لو واحد من القوم أصابوا شيء، الكل بيتنادى، مش معقول هنسيب ابننا، مش معقول هنسيب أخونا، مش معقول هنسيب فلان اللي بينتمي إلينا، ويفزعوا. تداعى، وبعض العلماء قال التداعي ده عامل زي إيه، لما يحبوا يجيبوا لفظة، لما جدار يسقط فيتبعه بقية الجدران بالتساقط، فيقول حصل تداعت الحيطان، أي تساقطت الكل كأنه وافقه على نفس الشيء وسار في إثره. فبالتالي التداعي في نوع من الدعاء، مش الدعاء بمعنى اللي هو يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني ينادون على بعضهم البعض، لازم نشارك في الأمر، ما ينفعش نسكت. فبالتالي تخيل لما إنسان عنده صداع مثلا، أو إيده في ألم شديد، في جرح مؤلم في اليد، هذا الجرح يعني يسيل دما، عايزك تخيل مشهد، ينفع العقل يبعت رسالة لبقية الجسد يقول لهم ملناش دعوة الإيد اليمين بتنزل دم، ملناش دعوة، خلينا احنا في طريقنا، خلينا احنا في مسارنا، اصل احنا عندنا مسار الآن، مش هينفع ان احنا عندنا مصالح معينة، كنا رايحين مثلا امتحان او رايحين نشتري حاجات، فالرجل اليمين اتعورت ونزل منها الدم، ينفع الجسم يقول ملناش دعوة بالرجل اليمين، خلينا احنا في مصلحتنا؟ كيف اصلا سيقوم الجسد؟ شوف حتى التعبير بالجسد، الواحد تداعى له بالسهر، يعني الانسان يتألم لآلام اخوانه. لذلك العلماء لما تكلموا في معنى بعض اللطائف ليه السهر، قال يمنعه النوم، هتنام ازاي واخوك بيحصل فيه كده، والحمى ان ليس التفاعل تفاعلا باردا بل تفاعلا حارا، آلام حقيقية بيشعر بها الإنسان في بدنه. يعني كنت لسه بقرأ النهاردة مقالة بيتكلم على هل هنستطيع نتعايش في وسط الإبادة اللي بتحصل دي، يعني هل المؤمن، يعني ده أصبح بيتكلم، اللي بيتكلم ده راجل مهتم بعلم النفس، يعني بيقول إن الأمر بقى ثقيل على النفوس، ومحتاج إن هو يعني وكأنه محتاج علاج نفسي عشان يعرف يكمل مهامه الحياتية في وسط هذه الإبادة. طبعا ده المؤمن المتأثر، لكن في ناس هي للأسف ليست مشغولة بهذا الأمر، لأن برضو مش من الطبيعي أيضا عشان يكون الإنسان ملتزم إن حياته هتتوقف، هو يمارس أدواره العبودية لأنه هو مسؤول كأب، مسؤول كأم، كداعية، كطالب علم، يأكل من عمل يديه، هو مضطر يقوم بهذه الأمور. لكن القضية في هذه المعاني التي لا ينبغي أن هي تذوب وتنتهي، وتكرار بس هذه المعاني على الأقل يبقى نوع من المدافعة للأفكار اللي بتبث على السوشيال ميديا، أن كل شوية يجي، وده للأسف بنشوفه، كل شوية يظهر مثلا أكاونت، يظهر حساب على الفيسبوك أو على تويتر، الحساب ده بيكون الغرض منه التفرقة بين الشعوب، والعجيب أنك تجد بعض الناس يعلمون أن الحساب ده معمول أصلا للتفرقة ثم يشاركون في التفرقة بين المسلمين، ويبدأ الأمر دائما من خلال السخرية، ويبدأ الأمر من خلال بس الكوميكس وبس الهزار والمتعة، ثم بعد ذلك تتحول إلى الأمر إلى شيء متجذر في الخلافات ما بين الشعوب وبين المؤمنين. كيف يحدث هذا؟ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كأنه لا يستطيع ينام، والحمى هذه الحرارة اللي في الجسد اللي هي رد فعل تلقائي، ده مش رد فعل مصطنع، يعني الجسم مش بياخد إذن يا ترى يسخن ولا ما يسخنش أو ينام أو ما ينامش، هو رد فعل طبيعي. فبالتالي ده ردود الفعل الطبيعية لما يحدث مع إخواننا، لا بد أن احنا نشارك هذه المعاني الإيمانية، وليس فقط مع إخواننا في غزة بل مع كل الأمر. ذلك قدر المستطاع، قدر المستطاع الإنسان على الأقل يطلع على أحوال المسلمين في العالم، يعني يكون عنده نوع من الاطلاع على أحوال المسلمين قدر المستطاع. يعني أنا أنصحكم، أنا شفت يعني بودكاست، شفت حلقتين، هما مش ما لهمش علاقة ببعض، يعني المقصد شفت اتنين بودكاست، يعني أنا مش عارف أقول مسنة بودكاست، بودكاست وبودكاست، يعني بودكاست قديم شوية ما يقرب من سنة، اسمه من جندي أمريكي إلى داعية إسلامي، اللي هو الشيخ أبو توبة، بيحكي قصته إزاي إنه اتسجن في السجون الأمريكية وخرج منها وسافر لطلب العلم وثم تحول إلى داعية، تمام، وده على أثير بتاع الجزيرة. الثاني اسمه أفغانستان التي هزمت أقوى المستعمرين، كيف تحكم اليوم، بودكاست اسمه عربي بوست، تمام، بتاع الرجل استضاف شيخ أفغاني اسمه حياة الله عتيد. لما سمعت الاثنين بودكاست دول انت بتكتشف، وغيرهم طبعا، ده انا بس نموذج عملي، لان عشان نكون خدنا حاجه عمليه يعني في اللقاء بسبب ضيق الوقت اللي فيه. لما بتسمع عن هدفي وانت بتسمع هنا كانها اشبه بالسياحه في الارض، انك تسيح في الارض وترى احوال المسلمين في عوالم اخرى. وده بيساعدنا في ايه؟ ده بيساعدنا نخرج من ضيق انتماءاتنا. يعني تلاقي ده متعصب، شوف احنا بنتكلم على امه واحده في الحج واختلاف الالوان، وتلاقي ده متعصب لشيخه، وده متعصب لجماعته، ودي متعصبه لفلانه، وده عايز ينتصر، وده شيخنا رد على شيخكم، وهكذا. سبحان الله، في وقت تباد يباد فيه المسلمون، يكون ده تصرفنا ونقول اصل احنا مش قادرين ننصرهم. طب احنا مش قادرين يعني لا نستطيع نصرتهم، نقوم احنا نزيد الفرقه، وانا بشجع الشيخ فلان، والشيخ فلان شيخي، وانا ورد على فلان بغير وجه حق. ده من باب بعض الناس يفعل ذلك يا جماعة، وده مهم جدا، لان دايما الشيطان يأتي يقول له انت بتنصر الدين، انت عملت كده عشان تنصر الاسلام. هو يفعل ذلك احيانا بطلب العلو في الارض. يعني في الامام ابن رجب وهو بيتكلم في الحديث ده عجبني، انه استحضر قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. قال ابن رجب كلمة جميلة قوي، قال: أما حب التفرد عن الناس بفعل ديني أو دنيوي فهو مذموم. حب التفرد عن الناس بفعل ديني أو دنيوي فهو مذموم، وهذا يدخل في قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة. وذكر أثر ابن عباس قال: إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها، فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. وذكر عن الشافعي: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وهذه صعبة على النفس حقيقة، يعني أعترف أن هذا في نوع من الصعوبة على النفس. إنسان يتعلم أن يحيل على غيره، أنه هو هذه الغيرة اللي تكون بين الأقران، وده من أصعب الأشياء التي تخرج من النفوس. هذا آخر ما يخرج من نفوس الصالحين. يعني الزهد قد يزهدون في الدنيا، لكن في الرئاسة والترأس والأتباع والكثرة والمغالبة، هذا آخر ما يخرج من نفوس الصالحين. ففعلا الأمر لو إحنا عايزين، إحنا بنقول إحنا مش قادرين ننصر إخواننا، طبعا على الأقل تطبيق آثار شعيرة الحج في حياتنا. اللي مش قادر يروح الحج على الأقل آثار هذه الشعيرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق. إزاي تحتك بإخوانك بدون ما يخرج منك رفث أو فسق أو فجور أو سب أو شتم؟ فبالتالي أنت مطالب تطبق هذه الشعيرة في مكانك، احتكاكك مع إخوانك، ولا سيما مع سهولة هذا الاحتكاك في السوشيال ميديا، كيف لا يخرج منك الرفث والسب والشتم والغيبة، لا تخرج منك هذه الأمور. فتطبيق آثار هذه الشريعة على الأقل في حياتنا يسعى لتقليل الفجوة والفرجة التي يدخل منها الشيطان. احنا قلنا في الصف الصلاة الشيطان يبحث عن الفرجة، لذلك مساواة الصفوف تمنع من دخول الشيطان بين المسلمين. وكما ذكرنا أثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يصل بها صفا. انك تصل الصف تمنع هذه الفجوات. فبالتالي لابد الإنسان جزء من السعي في حياته لدعم الآخرين، للفرح بمنتج الآخرين، بالإحالة على الآخرين، بزيارة، يعني طبيعي كما قلت أن يكون في انتماءات، يعني مش حرام ولا غلط ان الانسان يكون عنده انتماء لشيخ معين او لمذهب، لكن القضيه ماذا ستفعل عند الخلاف؟ الخلاف هو جزء من الابتلاءات التي وضعها الله في الارض، لن يرفع زي الشهوه كده. مش حل الشهوه انك تستأصلها، لا، كيف ستتعامل معها. كذلك الاختلاف، بعض الناس بيظن ان سياتي وقت لن يكون اي خلاف، ده في اخر الزمان بقى، ان لن يكون خلاف، وانه عايز يستأصل الخلاف. الخلاف اللي موجود في التراث ده منتشر ومستمر وضارب بجذوره. انت متصور انك انت هتنهيه بكلمة ولا بمقطع ولا بث مباشر مثلا؟ اخلاقك ايه في الاختلاف ده؟ ممكن الانسان يكون هو على الحق ثم يعني يقع في الوزر والاثم بسبب سوء اخلاقه في الخلاف. يعني ممكن يكون الانسان معاه هو الحق ثم يقع في الاثم صلى الله عليه وسلم بسبب سوء اخلاقه، زي الأثر المذكور في الأدب المفرد أظن عن ابن مسعود، لا أذكر، إن الإنسان قد يسرق منه شيء فلا يزال يتظن، يعني يسيء الظن بالناس حتى يعظم إثما عن السارق. متخيلين؟ يعني هو اللي اتسرق، ساعد يقول فلان اللي سرق ولا فلان، ويسيء الظن في الناس ويتهمهم زورا حتى يقع في إثم أعلى من السارق. فحين الإنسان ممكن يكون معاه الحق والآخر يكون معذورا بجهله فيستطيل عليه. حب الاستطالة، وإن الإنسان يريد أن يكون له العلو. تذكر هذه الآية وراجع أيضا كواجبات تفسير هذه الآية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، وهي في ختام سورة القصص، وبدأت أصلا بذكر العلو في الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فختمت أن التمكين يكون لمن لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. وكما ذكرنا أن بعض أهل العلم أيضا يحمل الآية حتى على الذين يستعملون الأمور الدينية في العلو، أن يريد أن هو يعلو على إخوانه. في فرق بين المنافسة والمسابقة وبين طلب العلو. هو عايز يسبق إلى الله، ده أمر مشروع، لكن هو عايز يكون زي ما بالضبط ابن القيم ذكر في ألهاكم التكاثر، حتى بالأمور الدينية عايز يبقى معاه إجازات أكتر وأنا مشيخي أكتر، فيقول أنا أكثر منك، بس بدل ما يقول أكثر منك مالا عايز يقول أنا أكثر منك علما. أنا وأصبح أنه هو من تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم، من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، نسأل الله العافية. فالحذر استعمال الأمور الدينية للتفرقة بين المسلمين، ده خطر جدا. يعني إذا كان إحنا بنقول إن بيحصل على السوشيال ميديا وغيرها خلافات لأمور تافهة زي ماتش كورة وكلام فارغ، ويحصل خلافات ما بين الشعوب، تخيل الذين بيوظفوا الأمور الشرعية لتحقيق مآربهم ولي يعني زيادة الفرقة بين المسلمين. بل الأدهى من ذلك والأعجب من ذلك من يوظف بعض معلوماته اللي هي مخلطة فيها جزء صح وجزء غلط، يوظفها للتأصيل الشرعي، أن أنا لا يجب أن ننصر إخواننا وأن مش لازم ننصرهم، وأن أيوة الأصل أن كل إنسان يبقى يخليه في خاصة نفسه، وهذه رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه الأثر وإن كان في ضعف لكن معناه موافق لسياق سورة الحديد، رهبانية أمتي في الجهاد. فالأصل إن نصرة المسلمين وحث الناس، طبعا الأمر منوط بالقدرة، لكن المقصد من لقاء اليوم أن هذه الشعيرة شعيرة الحج لا بد أن تذكرنا بأخوتنا، وإن في أخوة أعظم من كل انتماء وهي أخوة الإسلام. وهذا يظهر جليا في هذا المشهد المهيب، مشهد كاف أفضل من ألف درس، أفضل من ألف لقاء. هذا المشهد العظيم، قبلة واحدة، رب واحد يلجؤون إليه سبحانه وتعالى باختلاف أطيافهم وألوانهم وألسنتهم وعاداتهم وانتماءاتهم ودولهم، الكل جاء في اجتماع زماني ومكاني واحد، مشهد مهيب. هذا المشهد يغيظ الشيطان ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. لابد أن تعلموا أن كل اجتماع للمسلمين هو إغاظة للكفار، إغاظة لشياطين الإنس والجن. وعشان صلاة العشاء بتأذن عندنا، أنا أضطر أن أنا يعني أقتصر على هذا الأمر، ومعذرة على قصر اللقاء، لكن كما قلت أنا حاولت يكون في إحالات، يكون في أشياء عملية تساعدنا إحساسنا بالانتماء لهذه الأمة. الإنسان طبيعي في أشياء كثيرة تذكره بانتماءاته الأخرى. طبيعي أنا مصري، طبيعي أن في أشياء بتذكرني بانتماء بلدي، عيلتي، لهجتي، كل دي أشياء بتذكرني بانتمائي لمنتمي القبيلة معينة، بيلتقي مع أقربائه، ففي أشياء بتذكره بانتماء. نحتاج إلى أمور تذكرنا بانتمائنا العام، زي ما بنسمع الصلاة رمضان، وأعلى هذه الشعائر التي تذكرنا بالانتماء العام الذي قد ينسى مع الزمن، انتماء إلى أمة الإسلام، هذا الانتماء العام كما قلت اللي ممكن ينمى بالسماع عن أخبار المسلمين، القراءة عن أحوال المسلمين، فيعلم الإنسان قد إيه إن الأمر اللي هو عايش فيه أو مشاكله اللي هو عايشها هي ضئيلة بالنسبة إلى الأمة العظيمة التي ينتمي إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وأن يستعملنا لوصل الصفوف لا لتقطيعها. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.